بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في سبيل تواصل الدرس من سورة آل عمران حول ما يتعلق بشأن الذوات أو الشخصيات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في كتابه حجة لنا وللأمة فيما يدرس من مفهوم فقه التحولات، أو ما يجريه الله سبحانه وتعالى من شؤون كتابة التاريخ المشروع. كتابة التاريخ المشروع أي المبني على سلامة الديانة، والمبني على انطواء العقل ضمن الديانة، لأن في هناك تاريخ مبني على العقلانية المجردة، يعني بمعنى أنه إذا خرج عن دائرة العقل يسمى أسطورة أو يسمى خرافة. فأي شيء يخرج عن دائرة العقل المألوف لدى العقلانيين أو ما يطلق عليهم الماديون فيرون هذا نوع من أنواع الأساطير والأسطورة أو الخرافة، هي الشيء الذي يؤلف ويصنف على اعتبار أن هناك وراء هذا العالم غيب آخر أو شؤون أخرى هي المتصرفة. وهذا الكلام الذي يقولون من هذا الاعتراف هو عمل شيطاني، لأنه إذا لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالنصوص ولم يؤمن بما جاء به الأنبياء إذن فهو سيكون تابع للشيطان، سواء عرف أو لم يعرف، علم أو لم يعلم. إذن ففي كتاب الله بعمومه كثير من هذه المفاصل التاريخية المنصوص عليها، والتي نظمت لنا قراءة التاريخ وربط التاريخ بالديانة، بالطبع ربط التاريخ في الديانة بالعقائد، وكيف تكون العقيدة التي يعتقدها الإنسان على الوجه الصحيح. والعقيدة لا ترتبط بمسألة العقل وحده، وإن كانت المناقشات فيها تعمل للعقل مكان وحساب، لكن هي ترجع إلى أصول مسائل العقائد في الإيمان بالله، يعني بمعنى أن يكون العبد مؤمنا بما جاء عن الله وبما جاء به رسول الله إيمانا مطلقا لا يدخل فيه نصيب من الشك. فمن شك في شيء من الإلهيات أو في متعلقات اليقينيات فينبغي أن يراجع نفسه في توحيده وفي حاجة عقيدته. هنا معنا في الدروس الماضية مرت ما يتعلق بشأن سيدنا عيسى وسيدنا مريم وأمها، وما جرى لهذه الأسرة أو هذه العائلة في ذلك الزمان وذلك العصر، وكيف جعل الله تلك الأخبار علما شرعيا يتعبد به المولى سبحانه وتعالى. وحتى في هذا الكلام ملاحظ عجيبة فيما يتعلق بشأن الميلاد، وأن ذكريات المولد أو ذكريات الحمل والرضاعة أو ذكريات الحالات النفسية الطارئة على رجال وعلى نساء أنها جزء من الشريعة وجزء من الديانة بل وجزء من العقيدة، ولا ينبغي إنكارها عندما تتحول هذه إلى مجالس علم أو تتحول إلى مجالس ذكرى. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في كتابه العزيز نماذج من هذه المجالس التي تقرأ. هل يستطيع أحد أن يقول في أي مجلس لا أحد يقرأ هذه المسائل المتعلقة بميلاد عيسى، لأن هذا الميلاد بدعة أو مثلا مخالف للشرع أن تتكلم عن ميلاد نبي ولا عن ميلاد رسول في أي وقت من الأوقات، وإذا تتكلم عنه لا بد تتكلم عنه بطريقة معينة كما يتكلم البعض الآن في هذه المسألة عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، أكبر دليل على أن الكلام والاجتماع والمناقشة والتحليل والتفسير لأخبار الأنبياء ولادة وحملا ورضاعة بل وحتى أمهاتهم ومن تعلق بهم متابعين جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يحق للإنسان أن يقرأه في أي حين وفي أي وقت، بل ولو أراد أن يخصص درسا من الدروس كما فعلنا نحن الآن في فقه التحولات، أن نجعل التخصيص في مسألة متعينة في كتاب في الآية في السورة الواحدة، فهل يمنع ذلك مانعا شرعيا؟ لا يمنع ذلك مانعا شرعيا. لو قال الإنسان لا، هذا الفعل اللي تفعلوه الآن هذا مخالف للشرع، لأنك تتكلم عن قصة آل عمران وتترك السورة من أولها ومن آخرها، فنقول أن ما أخذه الإنسان من أول السورة أو من آخر السورة وهو مربوط بتسلسل منهجي في الأمر المطلوب فلا خلاف على ذلك. كما نتكلم عن الصيام ونقتبس من القرآن، شرط إذا بنقرأ الصيام نقرأ السورة من أولها إلى آخرها حتى لا نفصل شيء عن شيء، فهذا ليس بصحيح فيما يتكلم به أي إنسان في هذا الباب. ومثل هذا في كل الشؤون متعلقة بما يريد الإنسان أن يفصح عنه ويبينه. هنا بعد ذلك مر معنا في الآية الكريمة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الآيات السابقة ذكرت لنا كيف جاءت مريم عليه السلام، كيف حملت بها أمها، كيف رباها زكريا، كيف جرى الانفعال عن زكريا عليه السلام حتى طلب من ربه مولودا أو طلب من ربه غلاما أو طلب من ربه ذرية طيبة، وكيف بشره الله سبحانه وتعالى وهو في المحراب بيحيى. وهذا مجال من مجال القصة التي تكلم عنها القرآن باعتبارات ما يسمى بالسنن الكونية الخارقة للعادة، أي أجرى الله سنن كونية. عرفتم معنى سنن؟ أي تراتيب كونية خارقة للعادة، والمقصود بالخارق للعادة الخروج عن دائرة العقل. كما تسمعون من يقول الآن هذا الكلام مش معقول، صحيح أنه كثير من الشؤون المتعلقة بالسنن الكونية خارقة للعادة أي غير معقولة، لأن العقل ليس حجة في كل شيء، العقل حجة في السنن الشرعية التي يتم فيها التداول والمناقشة والأخذ والعطاء المقتبسة من القرآن في أدلتها أو في السنة أو في علوم الفقه، فالعقل له مجال. أما في المسائل الكونية العقدية العليا أو ما تسمى باليقينيات الكبرى فهنا يجب على العقل أن ينطوي ضمن النقل، يعني بمعنى أن يؤمن بالنص سواء أدرك أو لم يدرك، علم أو لم يعلم. ومن هذا الباب سنجد هذا الفصل الخاص في هذه السورة فيما يتعلق بمريم عليه السلام بعد أن كبرت وحملت وولدت بعيسى عليه السلام. سنرى كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى الأمم من خلال القرآن فيما جرى لهذه المرأة المصطفاة، بمعنى أنها من الصفوة التي اصطفاها الله في الأرض. فهو يقول سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لا نستطيع أن نقول أن مثل هذا ممكن أن يكون هناك ملائكة يخاطبون مرأة وهي ليست في درجة النبوة ولا في درجة الوحي ويأتي معها مثل هذا الكلام العجيب الواضح البين، اصطفاك طهرك اصطفاك مرتين على نساء العالمين، أي على نساء الوجود كله وليس على نساء زمانها. وإن كان هناك في الأنبياء لما يتكلم القرآن عن بني إسرائيل وأن الله فضلهم في الآية على العالمين فهو عالمي زمانهم، أما ما يتعلق بمريم عليها السلام فهي مفضلة على نساء العالمين جميعا. وهذا فيه إشارة كما ورد هنا في المعنى، أي ذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة. قالوا أهل العلم ليس المقصود هنا بالملائكة بالعموم ولكنه جبريل، فقد يطلق اسم المجموع على حديث الفرد، عرفتم، وقد يطلق العكس على العكس. فالملائكة خاطبت مريم عليها السلام، والمخاطبة هذه متنوعة، إما أن تكون في صورة رجل مقبول كما جاءت في الآية في سورة طه في سورة مريم عندما تمثلها بشرا سويا، إذن هذا التمثل بالبشر السوي أي بما هو مألوف من صور الناس، وهذا مثال. ولا شك سيكون المخاطبة كما خاطبها الله في ساعة ما أرادها أن تحمل بعيسى عليه السلام، وحصل الحوار والنقاش مع رجل كما ترى في تلك الساعة. وهذا نموذج من نماذج الكلام المتعلق قالت الملائكة يا مريم. إذن فالمولى سبحانه وتعالى أبعث إليها جبريل في هذه الصورة المعلومة، أو أن تكون في صورة الهاتف، والمقصود بالهاتف جمعها هواتف، أن تسمع الصوت ولا ترى أحد. وهذا أيضا نموذج من نماذج الإيحاء يسمى، أنها قد تسمع صوت يخبرها بالشيء ويعلمها الشيء من ذلك الأمر. ورسيتنا مريم في أكثر من موقف قرأت لها مثل هذه المسألة. فقال سبحانه وتعالى في الآية يا مريم ابنتي لربك واسجدي واركعي. أولا قال إن الله اصطفاك بمعنى اختارك من بين سائر النساء، ومعنى اصطفاك أي خصك بالكرامة وكفى بها كرامة بما أجراه الله لها. ثم يقول طهرتي، وهذا فيه إشارة إلى أن الكرامة لا تأتي بعد التطهير، وأن الطهارة للظاهر والباطن جزء من مقام الولاية والصديقية. لهذا قال اصطفاك أي أعطاك الكرامة وخصك بها، وطهرك من الأدناس والأغدار التي اتهمك بها الغير. العقول البشرية القاصرة التي لا تفهم معنى التطهير ولا معنى الكرامة اتهمت سيدنا مريم بما ليس فيها، لأنها عقول مبنية على معرفة الحياة بواسطة القدر والدنس والخطيئة والمعصية. فكانوا يعتقدون في هذه المرأة الصالحة ما اعتقدوا في أشباههم وأمثالهم، وما عرفوا مفهوم التطهير والكرامة التي من الله بها على هذه المرأة. فيدافع القرآن عنهم، يثبت القرآن لتاريخ الشعوب والأمم أن هذه المرأة التي خالفت المعقول في حملها حتى بلغ بعلماء بني إسرائيل ألا يصدقوا ذلك ويقولون في الله ما لا يحق، أنها كانت صحيح ما جرى لها وحقيق ما تهيأ لها من الحمل، وأنها حملت بكلمة الله وهي قول كن، وأن هذا التكوين بهذه اللفظة من حيث مجرى الحق سبحانه وتعالى كل شيء يتكون بها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول له كن فيكون. فلا مجال للعقل ولا للمناقشة ولا لاشتغال الإنسان بالجدل في هذه المسألة، لأنه فوق مستوى قدرات العقل وتصوراته، ويكفي فيها التسليم وحسن المتابعة للنص الذي ورد في هذه المسائل. ولهذا يقول المولى سبحانه وتعالى مخاطبا لها طهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي اختارك الله على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر قدرة الله. لاحظوا في الأولى الاستفاء الأول وهو الابتباء والقرب والتخصيص بالكرامة، هذا الاستفاء الأول. الاستفاء الثاني أنك بعدما جرى لك هذا الاستفاء الأول من الكرامة والطهارة والابتعاد عن القدر والدنس، إذن سيكون لك في حياتك استفاء آخر، وهذا الاستفاء الآخر أن الله سيجعلها مظهر لقدرته الكونية، أي بمعنى سيجري لها في حياتها ما يخالف سنن الحياة، وهذا الاستفاء الثاني. ولهذا قال على نساء العالمين، لأن لو نظرنا في نساء العالمين كلهم من التي حصل لها ما حصل لمريم؟ إذن فهذا الاختيار في هذا المعنى صحيح واضح، إن الله اختار لها ما لم يختر لنساء العالمين، لذلك كانت أهل لهذا الاستفاء. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم ويرزقنا الفهم ويكتبنا نصيب وافر من حسن الاتباع لما جاء به سيد المرسلين من هذه الآيات البينات، ويرزقنا العفو والعافية في كل حال.